تجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. أحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، تحدثنا في الثلاثة لقاءات السابقة عن السحر الحلال، وكان الكلام أخص ما يكون عن فائدة أو سحر أو أثر أو ثمرة الكلام الطيب بين الزوجين. ووعدنا أن يكون هذا اللقاء عن الحديث عن الاهتمام المتبادل بين الزوجين، ولا شك أن هذه قضية في غاية الأهمية. الزوج أحوج ما يكون إلى اهتمام من زوجته، والزوجة أحوج ما تكون إلى اهتمام من زوجها. إذا لم يجد الزوج الاهتمام من بيته وأخص الناس به وأحق الناس بحنانه وإحسانه في بيته، فما أين يمكن أن يجد هذا الاهتمام؟ المرأة إن لم تجد هذه العناية والرعاية والحب والعطف واللطف والاهتمام من زوجها، فأين يمكن أن تجد هذا الاهتمام؟ هذه قضية في الحقيقة أخص ما تكون بين الزوجين. والاهتمام المتبادل بين الزوجين هو في الحقيقة العلاقة الوثيقة والرابطة القوية بين قلبين جمع في بيت واحد. دعوني أحدث إخواني وأخواتي عن موقف طريف لطيف مر في حياة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع زوجته صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها. هذا الموقف قصير لكنه مثير، ويعبر عن قضية الاهتمام المتبادل بين الزوجين وبين هذين القلبين المباركين. عندما فتح الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم خيبر في العام السابع، وقعت صفية رضي الله عنها وأرضاها في نصيب دحية الكلبي، ثم كانت بعد ذلك من نصيب نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءت اللحظة الحاسمة، الصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون هل هي شبي أم من الإماء، أم هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن يفرق بين هذين الحالين؟ قالوا إذا سترها صلى الله عليه وسلم عن الناس فهي زوجة له، وإذا لم يسترها فهي أما من الإماء من السبي. قرب صلى الله عليه وسلم بعيره أو ناقته من صفية رضي الله عنها. تخيلوا هذه الصورة، تصوروا هذا المشهد كأنما الآن يقع بين أعينكم. قرب صلى الله عليه وسلم ناقته من صفية رضي الله عنها، ثم جعل ذلك تلك الناقة تبرك فبركت، ثم دعا بصفية رضي الله عنها وأرضاها. جلس صلى الله عليه وسلم بجوار تلك الناقة، ثم حوى ركبته صلى الله عليه وسلم لها، جمع ركبته صلى الله عليه وسلم وهو جالس. لماذا؟ لتأتي صفية رضي الله عنها فتطأ بقدمها على رجل وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصعدها صلى الله عليه وسلم على ظهر تلك الناقة. موقف أرجو أن لا يغيب عن أبصاركم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا الفعل في قوم كانوا يحتقرون المرأة، يزدرونها، ليست بشيء في أنظارهم. نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل برسالة عجيبة من خلال هذا الموقف اللطيف. جلس عليه الصلاة والسلام، حوى ركبته لها ودعا بها، فجاءت لترتقي برجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على ركبته، ثم يصعدها بعد ذلك على ظهر تلك الناقة. اقتربت منه رويدا رويدا، جاءت إليه، أمسك بيدها، أرادت أن تطأ برجلها على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فأجلته وعظمته، فلم تطأ برجلها على ركبته وعلى فخذه، وإنما وضعت ركبتها رضي الله عنها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بها ودفع بها على ظهر تلك الناقة. هي أيضا بنت ملوك، وتعرف كيف تتصرف مع الملوك والعظماء في مثل هذه المواقف. هل تأملتم هذا الموقف القصير؟ لكن في الحقيقة هو رسالة تبين منه ومنها كيف أنه اهتم بها وكيف أنها رضي الله عنها اهتمت به. أصعدها على ظهر الناقة ثم ركب صلى الله عليه وسلم أمامها، ثم جاءت اللحظة الحاسمة، أخذ بردائه صلى الله عليه وسلم وجمع الرداء عليه وعليها من خلفه، ثم ضمها إلى ظهره صلى الله عليه وسلم. فعلم الصحابة أنها أم لهم وأنها زوج لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الاهتمام منه ومنها بمثل هذه التصرفات البسيطة، لكن في الحقيقة لها آثار عجيبة وغريبة وكبيرة جدا على قلب الزوج والزوجة. ها نحن نؤكد قضية أن أحق الناس باهتمام الزوجة هو الزوج، وأحق النساء باهتمام الزوج هي هذه الزوجة. إذا كانت هذه العناية والرعاية في قلبه وقلبها عاش الحياة السعيدة. ربما في الحقيقة تستمر الحياة الأسرية الزوجية على وجه الخصوص، وليس هناك حب في قلب الزوج للزوجة أو من الزوج للزوجة للزوج، لكن لا يمكن أن تستمر الحياة الأسرية بين زوجين لا يحترمان بعضهم البعض، لا يهتم بها ولا تهتم به، تصبح الحياة بالنسبة لهم جحيم لا يطاق والبيت سجن خانق. المرأة في نظر الزوج في الحقيقة قضاء للوطر، يشبع نهمته وشهوته منها ثم ليست في ميزانه بشيء، والزوج كذلك في نظر الزوجة إنما هو حصالة نقود، ربما بنك مصرف من المصارف، الحاجة له المال والحاجة لها الشهوة، ثم لا حياة بينهما تعبر عن الحب والحنان والإحسان، إنها حياة بئيسة تعيسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أم عبد الله من الجزائر، تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا متزوجة منذ 12 سنة ولم أرزق بالذرية مع زوجي.
نعم.
يعني والآن يعني أنا قلت لزوجي إنه إذا بدك يعني تتزوج يا الله يسهل لك. أنا الآن يعني أريد أن طريقة يعني تخلي زوجي يعني تخليني يعني رزينا في عقلي مع زوجي، يعني بدي أكسب زوجي وبدي أكسب حتى إذا ربنا كتب له المرأة الثانية من أجل الذرية، بدي أكسب زوجي وأكسب حتى المرأة يعني اللي إذا ربنا كتبها له يعني. ويا شيخ يعني
نعم يا أختي،
بدي أسألك تاني سؤال. يعني
تفضلي.
أنا لا يعني هذه الأيام عملت عملية تلقيح يعني من أجل الإنجاب.
نعم.
فكان عندي يعني حسن ظن بالله يعني وتفاؤل عالي.
نعم.
عالي يعني عالي كتير، وحتى يعني كل مؤشرات يعني حتى ربنا سهل لي في كل شيء، يعني في العملية في كل شيء يعني استخرت وتوكلت على الله واستعنت به، وأخذت لما أخذت بالأسباب يعني كانت الأمور كلها سهلة، لدرجة أني تفائلت، لدرجة أني كنت أحس أني خلص ما دام ربنا سهل لي في هذا الباب.
نعم.
يعني أكيد أنه في خير ما دام ربنا سهل لي.
نعم.
لكن بعدين يعني لما ما في حمل يعني فاتت أيام وما كان في حمل يعني حسيت قلت
بألم وحزن
في نفسي يعني.
نعم.
يعني عسى الله أن يسامحني، لكن قلت في نفسي يعني الآية اللي تقول إن مع العسر يسرى.
نعم.
إن مع العسر يسرى، يعني أنا كنت أنتظر فيها، لأني أنا في يعني صار لي كم من سنة، ويعني خاصة هالسنوات الأخيرة يا شيخ أنا في عسر يعني من أجل
واضح في واضح يا عبد الله، واضح رعاك الله، أبشري أبشري بالخير وجيبك إن شاء الله أبشري. أم عبد الرحمن من الجزائر، تفضلي أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا أم عبد الرحمن، تفضلي يا أختي. تكلمي من الهاتف يا أختي، أغلق الصوت من التلفاز جزاك الله خير، تفضلي.
أنا متزوجة.
نعم.
ولي 4 أطفال وزوجي يسترع في مكان وأنا أعيش مع أهله مع أمه وأبيه.
نعم.
وفي المكان الذي هو يشتغل فيه أنا عندي مسكن هناك، ولكنه لا يريدني أن أذهب أن أعيش معه في ذلك المسكن لأمور يقول لي أنه لا يريد أن يربي أبنائه في ذلك المكان.
نعم.
ولكن وأنا في بيت مع أهله لوحدي أنا وأولادي فقط.
يعني ما هي المشكلة في المكان الثاني الذي يريد؟ ما هي المشكلة في البيت الآخر؟ زوجك عندما تقول أن أبغى أسكن في البيت الآخر؟
يقول البيت فارغ لا يوجد فيه شيء. هو لوحده هو يعمل في ذلك يعمل في
مدينة أخرى.
يعمل في مدينة أخرى.
أين
ولكن أين؟ عنده بيت.
يعني هو الرغبة منه
أن يأخذني أنا وأولادي وأعيش هنا.
واضح واضح واضح. هو يرغب أن تبقي مع أمه وأبيه. نعم.
أنا وأولادي فقط وأنا أحس بفراغ الآن.
أبشري أبشري يجيبك إن شاء الله.
أن يأتي يومين يأتي يوم الخميس في الليل والجمعة والسبت.
نعم. والست
يذهب إلى ذلك المكان.
نعم أبشر
أنا وهو يومين فقط.
أجيبك يا مرضى أحمد أبشر.
لا يعاملوني معاملة جيدة في هذا الخصوص. أنا أريد أن أفترق وأترك له الأطفال. أريدك أن تنصحني.
أبشر أبشر أبشر.
جزاك الله كل خير.
وإياك إن شاء الله أبشري. زاكي من السعودية تفضل يا أخي زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ عبد اللطيف. برامج طيب الشيق. وكالعادة عندي مداخلة في مثل هذا الموضوع والاهتمام بين الزوجين.
تفضل رعاك الله.
إن حسن العشرة والمعاملة بين الزوجين هو من صور الاهتمام المتبادل بينهما.
نعم.
فلا بد للزوج من الرفق واللين في تعامله مع زوجته حيث يبتعد عن الشدة والقصوى والحد في الطبع في تعامله معها. من المعروف أن للزوج حقوقا على زوجته كما أن للزوجة حقوقا على زوجها، فأداء هذه الحقوق هو من صور الاهتمام المتبادل بين الزوجين. فيجب على الزوج أن يؤمن لزوجته السكن المناسب وأن ينفق عليها وأن يحفظ أسرارها، وعلى الزوجة أيضا أن تحفظ بيت زوجها وماله وأسراره وأن تحرص على إدارة هذا البيت بالشكل المناسب.
جزاك الله خير.
في صورة الاهتمام الأخرى بين الزوجين أن يخصص الزوج جزءا من وقته لزوجته، فلا يجوز أن يبقى منشغلا عنها طوال الوقت، وكذلك على الزوجة مثل ذلك.
شاكرين لك أخي زاكي على مشاركة جميلة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك أخي زاكي. رعاك الله. نجيب على أم عبد الله من الجزائر. تقول ملخص السؤال أنه ليس لها أولاد، لم تنجب حتى الآن، قامت بعملية التلقيح أكثر من مرة ولم تنجب. كانت تأمل في المرة الأخيرة أن يكون هناك حمل، وكانت يعني عظيمة الرغبة فيها، وهناك مؤشرات أنها ستنجح، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لها ذلك. أنا أقول يا أختي الكريمة، قضية الذرية والأولاد ليست بيدي ولا بيدك ولا بيد الزوج ولا بيد الأطباء ولا المعالجين. القضية قضية ربانية. الله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبة ربانية، عطية إلهية، الله يختص بها من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. فلو قدر الله عز وجل لك أن يكون لك الذرية فسيكونون بإذن الله تبارك وتعالى ولو بعد حين. وإذا كتب الله عز وجل لك أنك عقيم ولا تنجبين، فأنا أقول لك ارضي بقضاء الله تبارك وتعالى، واعلمي أن تقدير الله وتدبير الله عز وجل لك خير لك من تدبير النفس. كم من امرأة الآن لديها أولاد لكنها تدعو عليهم بالويل والثبور. كم من أم الآن أولادها يضربونها ويهينونها وتتمنى أنها لم يكن لها ولد. كم من أم الآن عاشت أيام أو شهور أو سنين قليلة مع أولادها ثم حرمت منهم الدهر كله، فهي تتوجع على فراقهم وعلى بعدهم وتتمنى أنه لم يكن لها ولد. كم من أم سفك دمها بيد أبنائها. اليوم هذا اليوم هناك امرأة قتلت بيد ولدها وللأسف الشديد. قضاء الله تقدير الله، تدبير الله، كله خير، يدور بين الرحمة والحكمة. ولذلك ارضي بما قسم الله تبارك وتعالى، واعلمي أن الصبر والاحتساب أعظم غنيمة تكون لك في طريق الصبر والحياة في هذه الحياة الدنيا. الله لن يضيع هذا الأسف في قلبك، ولن يضيع هذا الحزن الذي في نفسك، ولن يضيع هذا الأمل الذي ضاع من يدي. الله تبارك وتعالى سيعيضك خيرا في الدنيا والآخرة. واسمحي لي يا أم عبد الله أن أقول أنت امرأة عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة معنى. ها أنت الآن تفكرين في كيف تسعدي قلب الزوج بزوجة ثانية، بل تفكرين ما هي الوسائل التي يمكن أن تكسبي بها قلب الزوج وقلب الزوجة الثانية. هذه غاية عظيمة، هذه همة كريمة، ولن يضيع الله عز وجل هذه النية وهذه الهمة في صدرك بإذن الله تبارك وتعالى. ستنالين من هذا خير في الدنيا والآخرة. وأنا أقول ربما لا يكون لك من هذا الزوج أولاد، ويكون للزوجة الثانية أولاد. وكم رأيت والله في حياتي من نساء كان البر والإحسان ليس من أولادهن الذين خرجوا من أصلابهن، وإنما كان البر والإحسان من أولاد خرجوا من زوجات أخريات. هذا والله رأيته بعيني. وكم رأيت من أبناء يحبون زوجة أبيهم ربما أكثر من حبهم لأمهم، نالوا منها من رعايتها وحنانها وإحسانها، ثم بعد ذلك بروها وأطاعوها وأحسنوا إليها. تعاملي مع الله يا أم عبد الله وأبشر بالخير من الله تبارك وتعالى. أم عبد الرحمن من الجزائر تقول ملخص السؤال: أنها متزوجة وأم لأربعة أطفال، وتعيش مع أهل زوجها، وزوجها له سكن آخر في مدينة ثانية يأتي إليهم يومين في الأسبوع، وهي ربما ترغب وتجنح إلى أن تعيش مع زوجها لا أن تعيش مع أهله. أنا أقول يا أختي الكريمة، أنا لا أعرف ما هي ظروف الزوج، لكني أقول الزوج اختار هذا وهو أحوج ما يكون لك وللأبناء أن يكونوا معه، لكن ربما ظروف الأب والأم يريد أن يبرهم، أن يحسن إليهم بوجودك معهم، ربما لديه قلة في ذات اليد، ما عنده فلوس، ما عنده مال يستطيع أن يعيش هنا ويعطي الأب والأم كذلك. فأنا أقول احتسب الأجر من الله عز وجل، احتسب الأجر في بره وإحسان إليه بأمه وأبيه، ولن يضيع الله عز وجل عليك الأجر. هذا الغياب لا شك أنه موجع، لا يأتي إليك ليومين في الأسبوع لا شك أنه موجع بالنسبة للمرأة، غياب الزوج عن زوجها لا شك أنه مؤلم بالنسبة لها، لكن لو احتسبت الأجر عند الله تبارك وتعالى فلن يضيع الله عز وجل عنك هذا الثواب. لك قدوة وأسوة في خديجة رضي الله عنها وأرضاها، في أم المؤمنين زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يتحنث الليالي ذات العدد ويذهب إلى الغار، وكانت رضي الله عنها تعد له الطعام إذا جاء إليها، يجلس عندها أيام معدودات تعد له العدة وتجهز له الزاد حتى يعود مرة ثانية إلى الغار يتحنث فيه ليالي متتاليات، يتقرب بذلك إلى ربه سبحانه وتعالى. كانت تصبر على ذلك وتحتسب وترجو الأجر من الله تبارك وتعالى على ذلك. لكني أقول أوصي أخي كذلك أبو عبد الرحمن أن يحاول أن يجمع بين الحسنيين، أن يأتي بأبيه وأمه وزوجه إليه إلى مقر عمله، ويمكن أن يكثر من بقائه لديهم ويعوضهم إذا جاء إليهم، ويحاول أن يجمع الأسرة وأن يعيش معهم في كنفهم. أسأل الله يجمعهم دائما على خير وبركة. فاصل نواصل إن شاء الله بعد قليل.
سلامي أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن. فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى، ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مرحبا أهلا وسهلا بكم من جديد. الأخ عبيد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبيد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مداخلة،
تفضل.
أيوة، أقول لك إحنا كثير ما نعاني في مجالات الإصلاح كثرة المشكلات الزوجية، ومن وكذلك خاصة بين الزوجين أكثر المشكلات، إن المشكلة لا تقتصر على الزوجين بل هي تمتد إلى الأبناء. لأن البعض من الزوجات لا كذلك لا ترى المناقشة إلا بوجود الأبناء، فهذه المشكلة لها تأثيرها السلبي على الأبناء.
صدقت أخو عبيد الله، صدقت. جزاك الله خير، الله يحفظك يا حبيبنا، بارك الله فيك. هذا ملحظ مهم وقد أشرنا إليه في حلقات سابقة، وقلنا أنه يجب على الزوجين إذا اختصما أو تناقشا بقوة أن يكون هذا بعيدا عن الأبناء. لا نريد أن نعاقب الأبناء بأخطاء الكبار، لا نريد أن نعاقب الأبناء ونجعلهم يعيشون حياة بؤس وتعاسة وشقاء من جراء الخصومات التي تقع بين الآباء والأمهات. الأخت سعاد من الجزائر، تفضلي يا أختي سعاد.
ألو.
مرحبا يا أختي سعاد، تفضلي.
ألو.
تفضلي، رعاك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حابة نتصل فيك، حابة نسمع الجواب من التلفاز. حابة نتصل فيك، أنا متزوجة وحابة نتصل في بر أهل الزوج. أنا نعاملهم دائما بالمعاملة حسنة وحسن النية ونستضيفهم، خاصة أم الزوج، وانا من العائله تاعهم بعد، يعني من دمهم، يعني هي عمه ابي، زوجه اسمها ام زوجي.
عفوا يا اختي سعد، المعنى الاجمالي للسؤال، عفوا عفوا، يعني انت تعيشين مع اهل الزوج وخصوصا مع
لا
امي؟
انا نعيش وحدي في منفصله عليهم في بيت وحدي.
أيوة.
وكي يجيو يزوروني من ندير حسن الضيافة وندير لهم بحسن النية لوجه الله، يعني الضيافة وكلش، ومن بعد هما يسيئوا الظن بيا ديما في أي حاجة نديرها يسيئوا الظن بيا. حابة نعرف، حابة نبعد عليهم خشية تسمى بهم بعد بحكم القيل والقال، تسمى النميمة والغيبة، حابة نبعد ما نزورهمش غيمة وما الحكم يعني.
طيب يا أختي، أبشري أبشري أختي سعد، أبشري أبشري. الأخ عفوا فاطمة من المغرب، تفضل يا أختي فاطمة. تفضل يا أختي فاطمة. أخت فاطمة ما زالت معنا؟ غابت عنا، ذهبت إلى المغرب. طيب، عائشة من الجزائر، تفضل يا أختي عائشة. تفضل يا أختي عائشة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انقطع الصوت. نجيب سريعا على بعض الأسئلة لأنه الموضوع كبير ومهم ونحتاج إلى تفصيل فيه. الأخ عبيد الله من السعودية ذكر قضية أنه الأبناء ينبغي أن يكونوا بمعزل عن الآباء إذا حال الخصومات، وهذا كلام وتوجيه رائع جدا من أخي عبيد الله جزاه الله خير. أخت سعاد من الجزائر متزوجة وتعيش مع زوجها لكنها تذهب إلى أهل زوجها ويأتون إليها وتحسن إليهم، لكنها ربما تواجه بسوء ظن منهم أو بعض الأذى. أنا أقول أختي الكريمة يا أختي سعاد، أيهما أحب إليك، أن ترضي أنت أم أن يرضى الله تبارك وتعالى؟ إذا رضي الله أرضاك وأعطاك وأغناك وأسعدك في دنياك وأخراك، ما دمت أنت المحسنة وأنت التي تبذلين الخير وتحسنين إليهم وتتوددين لهم وتصبرين على الأذى منهم، فأنت بإذن الله تبارك وتعالى الفائزة والحائزة بالأجر في الدنيا والآخرة. زيدي في المعروف، الله تبارك وتعالى يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اصبري عليهم، اصبري، وأنت بإذن الله ستظهرين بقلوبهم ولو بعد حين، ولو لم يكن في هذا إلا أن الله يراك وأن الله يسمع القول والفعل منك، أبشري بالأجر من الله. لو ضاع كل الجهد، كل ما بذلت من خير، لو ضاعت في مقاييس الناس وموازين الخلق، فإنها لن تضيع في ميزان الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. الله يراك، يطلع عليك، ولا يخفى عليه شيء من شأن الإحسان والبذل منك والفضل من لدنك، فأبشري بالخير، تعاملي مع الله، ثم اعلمي علم اليقين أن العاقبة للمتقين. ستفوزين في النهاية، ستحوزين على قلوبهم، ستملكين أزمة نفوسهم، لكن أصبري، فالشيطان بالمرصاد. إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بينكم، فاصبري أنت واحتملي، وبهذا سترضين الله تبارك وتعالى، ثم سيرضى عنك الزوج، وأيضا أنت سترضين عن ذاتك. اعلم علم اليقين، والله الذي يفتعل الخصومات والزعل والغضب مع الناس لا يعيش سعيدا، والله لا ينام هانئا، وإنما يعيش الحرق والأرق والكمد والنكد في دنياه، والخزي والعقوبة في يوم القيامة إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. عيشي مع الله، أحسني، تفضلي، جودي، وأبشري بالخير من ربك سبحانه وتعالى. ذكرنا قبل الفاصل حال خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، عندما كانت تعد الطعام والزاد له صلى الله عليه وسلم حتى يذهب يتحنث، ولذلك بشرت خديجة ببشرة عجيبة. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن خديجة آتية، وإنها أتتك بإناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام. تأملوا النعمة، تخيلوا هذه المنة من الله عز وجل. الله بكبريائه وعظمته وجلاله وجماله جل في عليائه يرسل بالسلام إلى خديجة مع جبريل. هل رأيتم هذه المنة وهذا الشرف وهذه الكرامة وهذه المكانة؟ من خلقها؟ من هداها؟ من فطرها على هذا المعروف؟ من جبلها على هذا الإحسان؟ إنه الله تبارك وتعالى. ثم يقرئها السلام، فيا له سبحانه وتعالى من كريم جواد عظيم جل في عليائه، تقدست أسماؤه سبحانه وبحمده. فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. لماذا بشرت خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ بعض أهل العلم يقولون ليس فيه صخب في يوم القيامة، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تقوم عليه خديجة لم يكن فيه صخب يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن أبناء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا من خديجة، إلا إبراهيم كان من مارية، فجميع أبناء النبي عليه الصلاة والسلام وبنات رسولنا صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة، فكانت تحتفي بدخول رسول الله عليه الصلاة والسلام عليها، فإذا دخل عليها أسكتت الصغار حتى لا يصخبوا في حضرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ينام قرير العين. أي اهتمام أعظم من هذا الاهتمام؟ وأي عناية ورعاية أكرم من هذه؟ فبشرت ببيت في الجنة ليس فيه صخب ولا نصب، أي ليس فيه تعب ولا كدر ولا ضيق ولا بؤس ولا تعاسة. لماذا؟ قدمت المعروف في دنياها فأعقبها الله عز وجل الخير في أخراها. أختي أمة الله من الجزائر، تفضلي. الليلة ليلة الجزائر ما شاء الله. تفضلي يا أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤالي عن عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، هل فيه خير لها أم هو سبب لذنب؟
نعم طيب أبشر نجيبك إن شاء الله. عرض المرأة للزوج الصالح، أنا أقول مع واقعنا وما نشهده لا أنصح أختي أن تعرض نفسها على الزوج، على الزوج الذي تراه ربما يكون صالحا ومصلحا وستكون سعيدة معه في المستقبل. لماذا؟ الكثير من الناس لا يقدرون مثل هذا، ولذلك أنا أقول يمكن أن تحتال على هذه الطريقة بحيث تحدث إحدى صاحباتها وله علاقة، وزوجها أو أخوها وأبوها له علاقة بهذا الرجل فهو الذي يقوم بهذا العرض. يعني لا تعرض نفسها حتى لا تبور وتكسد ويقل الاهتمام والرعاية بها. ليس كل إنسان يقدر هذه المشاعر منها وهذه الرغبة الطيبة في قلبها، لكن يمكن أن تحتال بأن يكون هناك وسيط بينه وبينها يكون يقوم بهذا الدور بإذن الله تبارك وتعالى. خديجة رضي الله عنها من اهتمامها بالنبي عليه الصلاة والسلام وقفت معه في وقفات الأزمات والمحن والفتن التي مرت به صلى الله عليه وسلم، ولا أعظم مما مر به عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه جبريل أول وهله، فزع عليه الصلاة والسلام وخاف على نفسه وجاء إلى خديجة زملوني دثروني، فحدثها بما رأى وسمع. فماذا قالت رضي الله عنها؟ احتفت بهذا الذي وقع عليه عليه الصلاة والسلام، قالت كلا لا يخزيك الله أبدا، ثم عددت من مناقبه وشمائله وفضائله صلى الله عليه وسلم. ولم تكتفي بهذا بل أخذت بيده وذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها وحدثته بما رأى وسمع. فوقف ورقة بن نوفل مع النبي عليه الصلاة والسلام وحفزه وطمأنه وأعطاه كمية كبيرة من الأمل ومن الإيمان ومن التصديق حتى سكن قلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا تهتم المرأة بزوجها، وخصوصا في لحظات الضعف الذي يمر بها هذا الزوج، إما لمحنة مرت به أو لمرض أو سقم أو هم أو غم أو لمشكلة تعرض لها. المرأة ينبغي أن تهتم أكثر في هذه اللحظات بزوجها، والزوج كذلك، الزوجة يهتم بها في سائر حياتها، لكن إذا مرضت أو وعكت أو اهتمت أو أصيبت بأي نازلة نزلت عليها يهتم بها أكثر وأكثر. نبينا صلى الله عليه وسلم تحدث عنه عائشة في حادثة الإفك تقول وكان يريبني من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لم أرى منه اللطف والعطف الذي كنت أراه إذا مرضت. إذن كأنما هذا هو جيراه عليه الصلاة والسلام، ديدن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها إذا مرضت أو وعكت يهتم بها أكثر ويعتني بها أكثر، وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مع عائشة بل والله مع سائر النساء. يعني مثلا أم سلمة رضي الله عنها في حجة الوداع تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام أنها موعوكة مريضة، اشتكت له الألم وأنها تعجز أن تطوف على البيت العتيق، فأرشدها عليه الصلاة والسلام أن تترك الناس وتدع الناس حتى يصلوا صلاة الفجر وتركب على ناقتها وتطوف راكبة، وكذلك صنعت. بل اهتم عليه الصلاة والسلام بنسائه في ليلة جمع، ليلة مزدلفة، أذن صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله عنها وهي من نساء النبي عليه الصلاة والسلام الكبار في السن، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة كبيرة الجسم وكانت تتحرك ببطء شديد، فأذن لها عليه الصلاة والسلام بعد مغيب القمر أن تدفع إلى منى. بل أذن صلى الله عليه وسلم أيضا لأم حبيبة أن تدفع في الغلس في آخر الليل قبيل الفجر وأن ترمي بعد صلاة الفجر، حتى أن عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون دفعت مع سودة في آخر الليل إلى منى بعد أن حطم الناس نبينا عليه الصلاة والسلام وأصيب رسول الله والصحابة معه وأهل بيته بشيء من العناء والمشقة في دفعهم إلى من مزدلفة إلى منى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بنسائه، اهتم بهن في سائر حياته، لكن أيام المرض كان عليه الصلاة والسلام يعتني أكثر ويهتم أكثر، وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده الشريفة اليمنى على جسد من مرض من أهل بيته ويقرأ عليهم وينفث عليهم صلى الله عليه وسلم ويرقيهم ويدعو لهم بخير ويأمر صلى الله عليه وسلم بالحساء والتلبين لهم، وكان يحث عليه ويرغب فيه ويأمر به صلى الله عليه وسلم كنوع من الاهتمام بطعامهم وشرابهم وغذائهم ودوائهم في حالات ضعفهم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو لنا أسوة وقدوة في الاهتمام والعناية والرعاية بأهل بيته. فاصل، نعود لكم بعد قليل، لا تذهبوا بعيدا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نتحدث عن عناية رسولنا صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وأيضا العناية أيضا منهن به صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون الحياة الأسرية المستقرة الهانية الرضية بإذن الله تبارك وتعالى. بل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه لا أقول فقط بهن، وإنما شملت هذه الرعاية والعناية والاهتمام حتى بقرابتهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم حتى بقرابة زوجته، ولا شك أن هذا يبعث برسالة إلى الزوجة أني ليس فقط أهتم بك أنت، بل أهتم بكل من تحبين وكل من يحبك، وفي هذا من الحب والحنان والرعاية والعناية ما الله به عليم. يعني عندما دخل أبو قحافة رضي الله عنه في عام الفتح على النبي صلى الله عليه وسلم، قام له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لأبي بكر: هل أقررت الشيخ في بيتي فنكن نحن نأتيه؟ واهتم حتى بهندامه ولباسه وبشعره الذي كان كالثغامة، وأمر أن يغير ذلك الشعر الأبيض وأن يجنب السواد. هذا نوع من الرسالة للزوجة، أنا ليس فقط أهتم بك، بل أهتم بكل الأحباب والقرابات الذين ينتسبون إليك. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما كان في المدينة وخرج ليلة من الليالي، وإذا بشيء من النور، مصباح في بيت الزبير بن العوام، وهو زوج أسماء أخت عائشة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يلحظ ذلك المصباح وذلك النور في بيته، فقال لعائشة: ما أراها أسماء إلا نفست هذه الليلة، يعني أرى أن أسماء ولدت هذه الليلة، إذا ولدت فلا تسموه حتى أنا أكون الذي أسميه. وفعلا ولدت أسماء رضي الله عنها في تلك الليلة، فجيء بالغلام كالفرخ في اليوم الثاني مصبحا، وعبد الله بن الزبير، فجيء به للنبي عليه الصلاة والسلام فأخذه أجلسه في حجره ومسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم عليه ورقاه ونفث عليه ودعا له، ودعا صلى الله عليه وسلم بتمرة، فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام تلك التمرة فأخذها ومضغها عليه الصلاة والسلام، ثم أخذها وحنك بها هذا الغلام، فكان أول شيء دخل إلى فمه وإلى بطنه ريق نبينا عليه الصلاة والسلام، ويا لها من بركة عظيمة. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم وسماه سماه عليه الصلاة والسلام بعبد الله. هذه في الحقيقة رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول لأسماء ولا لزوجها الزبير، بل حتى لزوجته، وهي المقصودة بهذه العناية وهذه الحفاوة وهذا الاهتمام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأسماء في يوم الأيام وقد كانت تحمل النوى على ظهرها، فينيخ ناقته عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة جميعا ويأمرها أن ترتحل معه حتى يوصلها إلى بيت الزبير، وقد أشفق عليه عليه الصلاة والسلام من لأواء ذلك العناء الذي كانت تعانيه من حمل النوى على ظهرها رضي الله عنها وأرضاها. عمرو بن أبي سلمة كان في بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله يحتفي به ويعتني به، وكان يقول له أي بني، يدعوه بهذا النداء العظيم الكريم، ويا له من شرف أن يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، يقول له يا بني أدنه، ثم يجلسه صلى الله عليه وسلم معه على الطعام ويقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يفيض عليه من حبه وإحسانه، ثم يعلمه يؤدبه يهذبه صلى الله عليه وسلم. عندما بات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة بنت الحارث وهي خالته وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، احتفى به عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ليلة من الليالي بات ذلك الغليم الصغير في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتفى به عليه الصلاة والسلام واعتنى به، وكان يدخل على ميمونة ويقول أين الغليم، يعني يصغره من باب الملاطفة والمداعبة، ويقول هل نام الغلام، ثم يسأل بعد ذلك أصلى الغلام، ثم يصلي معه تلك الليلة في آخر الليل ويحتفي به عليه الصلاة والسلام ويفيض عليه من إحسانه وحنانه وتعليمه وتهذيبه ما الله به عليم. إذن الحقيقة عندما يهتم الزوج بزوجته ويهتم بأهل بيتها هي رسالة في الحقيقة تقول أنا أحبك أحتفي بك أعتني حتى بالقرابات والأصحاب الذين ينتسبون إليك. المرأة أيضا تقوم بهذا الدور، تحتفي بأهل زوجها، تعتني بهم، تحسن إليهم، تتودد لهم، تفيض عليهم من إحسانها وفضلها وحنانها وخدماتها ما يطيب بذلك قلب الزوج ويحب زوجته. ما أجمل هذه العناية، ما أجمل هذا الاهتمام حتى بالأشياء البسيطة في حياة الزوج، حتى في قضية المنام. نبينا عليه الصلاة والسلام والله كان يهتم بمنام زوجاته، وهذه حقيقة يعني لطيفة عجيبة من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. عندما تاب الله تبارك وتعالى على كعب بن مالك وعلى مرار بن الربيع وعلى الصحابي الذي كان معهما، جاءت التوبة في آخر الليل نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلمة كانت تعتني وتحتفي بهذه القضية، وكانت تريد أن تذهب بالبشرى وأن ترسل بالرسول إلى كعب بن مالك تبشره بتوبة الله تبارك وتعالى عليه، فمنعها صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله يمنعها عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا يحطبكم الناس سائر ليلكم فلا تنامون. يا الله، كان يخشى أن الناس يأتون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بيت أم سلمة، فما تستطيع أن تنام تلك الليلة. يعني كان يشفق عليها ألا تنام تلك الليلة وألا تستمر في منامها احتفاء براحتها وسكونها في تلك الليلة. بل عندما كان في بيت عائشة رضي الله عنها ودخل إلى مخدعها وجعل حذاءه عليه الصلاة والسلام في طرف فراشه، ثم قام عليه الصلاة والسلام بعد أن ظن أنها قد نامت ورقدت، خرج عليه الصلاة والسلام رويدا رويدا، ثم أخذ حذاءه عليه الصلاة والسلام تحت إبطه وأخذ رداءه وأجاف الباب وخرج ولحقت به، ثم بعد ذلك عاد إليها وقال الملك يا عائشة حشي رابي، يعني الزفير والشهيق، ثم قال لها أتخشين أو تظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم ماذا بعد هذا؟ ما الذي أخرجه عليه الصلاة والسلام في ظلمة الليل وخرج رويدا رويدا؟ قال لها يبين عن السبب في هذا، يقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذاك جبريل أتاني يأمرني أن أخرج أن أستغفر لأهل البقيع، وقد ظننت أنك قد نمت أو رقدت وكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي بعدي. خشيت أن تستوحشي بعدي، أخاف أن تستيقظي في ظلمة الليل تبحثين عني فلا تجديني فتستوحشين تخافين. كان يخاف عليها من الوحشة في ظلمة الليل صلى الله عليه وسلم. هذه الرعاية، هذه العناية، هذا الاحتفاء منه بها، وهي تقوم بذلك الدور أيضا معه، في الحقيقة تخلق جو من الألفة والمحبة والوشيجة والرابطة بين الزوجين. كان صلى الله عليه وسلم يهتم حتى والله بصلاتها وعبادتها وطاعتها، وكان يصلي ما شاء الله من الليل، فإذا فرغ من صلاته عليه الصلاة أيقظها أن توتري، قل قومي يا عائشة أوتري، وكان يأمرها بجوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام، وكان يبين لها عن كثير من الفضائل والأعمال العظيمة التي تقوم بها حتى تقرب بذلك إلى ربها سبحانه وتعالى. الاهتمام بعبادتها، بطاعتها، بنسكها، بصلاتها، وكذلك كان يحتفي بنسائه جميعا، يعلمهن الأذكار، يعلمهن الصلوات، يعلمهن العبادات، وكان يشرف عليهن عليه الصلاة والسلام، وكان يذكر لهن فضائل هذه الأعمال كحوافز تكون في قلوبهن للاحتفاء بتلك العبادات وتلك الطاعات وتلك القرب التي يتقربون بها إلى الله. وكن كذلك أيضا يساعدنه عليه الصلاة والسلام على الطاعة والعمل الصالح. عندما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كانت عائشة هي التي احتفت بالناقة التي كان يركبها صلى الله عليه وسلم، وعندما كان يهدي البدن صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كانت تفتل هي بيدها رضي الله عنها القلائد للبدن المهداة إلى بيت الله الحرام، هي بيدها، وكانت تصنع رضي الله عنها الجبة للنبي عليه الصلاة والسلام من الصوف، وصنعت له يوما جبة من صوف سوداء، فأخذها صلى الله عليه وسلم واحتفى بها وفرح بها وخرج بها بين أصحابه، كأنما فرح بهذه الهدية والعطية من زوجته، وكأنما تقول يريد أن يقول لأصحابه ها هذه زوجتي التي أحبها وتحبني. خرج بتلك البردة وتلك الجبة إلى أصحابه، وكأن الجو كان فيه شيء من الحرارة، فعرق صلى الله عليه وسلم فوجد ريح الصوف والضأن في تلك البردة، وكان يكره صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه الرائحة الكريهة، فردها إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت تحتفي حتى بفراشه وتأتي له بالصوف والعهن والوسادة حتى ينام عليها عليه الصلاة والسلام، ويرتاح ذلك البدن الطيب المبارك الذي حطمه الناس بحوائجهم ورغباتهم وطلباتهم وشكواهم. كان الاهتمام منه ومنها في الحقيقة رسالة تقول أنا أحبك، وهي تقول له وهو يقولها أنا أيضا أحبك. وبهذا الاهتمام وهذه الرعاية في الحقيقة يخلق جو من الألفة والمحبة، وتكون هناك جاذبية للمكوث في البيت. مساتنا الكبرى أن يعيش الرجل لنفسه، لشهواته، ملذاته، لأنانيته، والمأساة الكبرى الأكبر والأعظم والأنكى والأخطر أن تعيش المرأة كذلك لنفسها، لشهواتها، لملذاتها، ويصبح البيت في الحقيقة مثل الفندق، مثل الفندق تماما، يعني يجتمعون فيه كأنهم غرباء، لا يحتفي الرجل بزوجته ولا تحتفي المرأة بزوجها، ويعيشان في الحقيقة لا يعيشان حياة المشاعر والعواطف والأحاسيس وهذا الحب الدافق في قلبيهما، وإنما كل منهما يمارس مهمة كأنما فقط طعام شراب أو شيء من الشهوات النزوات التي يعني في أبدانهم لبعضهم، ثم تنتهي القضية. لا، أقول فلنتخلق بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يحتفي بنسائه، يعتني بهن، يرعاهن، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم حتى والله بالسرور والحبور والمسرة التي يمكن أن تستجلب حتى من ألعاب بسيطة. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرسل بالبنيات الصغيرات لعائشة يلعبن معها، فإذا دخل عليهن انقمعن منه، يعني خرجنا، ثم يرسل بهن مرة أخرى إلى عائشة يلعبن معها، وكان ينظر إلى ألعابها وتلك اللعب من العهن تلعب بها ويحادثها ويمازحها عليه الصلاة والسلام، وكان يأمرها أن تخرج معه حتى تنظر إلى لعب الحبشة في المسجد، وكان يأخذها في أسفاره. كل ذلك نوع من العناية والرعاية منه بها، وهي أيضا كانت تعيش له. عندما يعني سئلت عن قضائها لرمضان، حدثت أنها لا تقضي إلا من شعبان قبيل رمضان. لماذا؟ الشغل بالرسول الله، يعني الاشتغال بالنبي عليه الصلاة والسلام. بل عندما مرض مرضا صلى الله عليه وسلم وأغشي عليه ثم استفاق، وقال يا عائشة هذه 6 دنانير أو 7 دنانير أنفقيها، ثم أغشي عليه عليه الصلاة والسلام واستفاق بعد ذلك، أول سؤال سأل يا عائشة ما صنعت الدنانير؟ ماذا فعلت بها؟ قالت يا رسول الله شغلت بمرضك، يعني اشتغلت بك بالعناية والرعاية والإحسان إليك والاهتمام بك في وقت المرض ولم أنفقها. فقال أنفقيها يا عائشة ثم أغشي عليه الصلاة والسلام. فاستفاق أول سؤال ما فعلت الدنانير؟ قالت أنفقتها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ما ظن محمد أن يلقى ربه في يوم القيامة وهذه الدنانير عنده. إذن هذا الحب، هذا الانشغال، هذا الاهتمام في الحقيقة رسالة عظيمة كريمة تؤلف بين القلبين المحبين، تجمع بينهما على صفاء ونقاء ووفاء. هذا ما أكرمنا الله عز وجل به في هذا اللقاء. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المنصرم في مثل هذا الوقت. ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار.